سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث الصلاة والصوم في السفر من المسائل الفقهية المهمة، لكن نريد أن نعرف المقصود منها والمهم باختصار، وهو أولا حكم القصر في السفر. قصر الصلاة في السفر واجب بالسنة، لا نقول مستحب، بل واجب أن تقصر الرباعية ركعتين. والدليل على ذلك حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وأقرت في السفر، وهي صدقة تصدق الله بها على هذه الأمة. وأما الصوم ففي خلاف شهير بين العلماء، هل الصوم أفضل في السفر أو الفطر أفضل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الفطر أفضل، لأنه رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والشيء الذي يحبه الله يحبه المؤمنون تأسيا بربهم تبارك وتعالى وإرضاء له. أما من حيث الصوم فالصوم في السفر لا يخلو، إما أن تكون معه مشقة تضر بصحة الإنسان وبقوته، فهنا لا يجوز الصوم بل يعتبر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، ففي أثناء الطريق رأوا رجلا قد ظلل عليه، يعني من شدة الحر وشدة التعب الذي واجهه، فقال أولئك العصاة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة لأنهم شقوا على أنفسهم، والله قد رحمهم وأذن لهم في الفطر. أما إذا كان الصوم لا يشق المشقة الكبيرة التي يلحق بها أذى للنفس، فلا حرج على من صام، لقول الصحابي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، طالما المسافة مسافة سفر، والسفر سفر طاعة أو مباح. هذا فيما يتعلق السفر والفطر، القصر والفطر. أما من حيث المسافة، إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان ما، فما هي المسافة التي يجب عليه أن يقصر الصلاة فيها ويجوز له أن يفطر إذا كان في رمضان؟ من العلماء من يرى أن المسافة 3 أميال أو 6 فراسخ أو 6 أميال، ومنهم من يرى مسيرة يوم أو يوم وليلة، ومنهم من يرى أكثر من ذلك. ورأي جمهور العلماء على أن مسافة القصر مرحلتان تقدر بثمانين كيلو في هذا الزمن، فإذا أراد أن يسافر هذه المدة هذه المسافة وجب عليه قصر الرباعية وجاز له الفطر ولا حرج. والذي يظهر لعل الحديث الذي فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال لعله يحمل على أنه لما بلغ هذه المسافة وهو يريد مكانا ما قصر الصلاة، لأن هذه المسافة قليلة يمكن أنها تصل إلى 10 كيلو، وهذا لا يسمى سفر، فيمكن أن يحمل أنه إذا سافر وقطع هذه المسافة شرع له، شرع للمسافر أن يعمل القصر، يقصر الصلاة ويفطر إذا كان صائما. الله أعلم. نعم.
باب الأذان في السفر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
نعم، من السنن الأذان في السفر وإقامة الصلاة على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جمع وقصر أو قصر فقط بدون جمع، يؤذن لصلاته ولو كان بمفرده ويقيم لها، هذا من السنن التي يترتب عليها الأجر الوفير. نعم.
باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال قلت لأنس بن مالك حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل صلى الظهر ثم ارتحل. والحديث إسناده فيه المسحاج بن موسى الضبي الكوفي قال ابن معين وأبو داود ثقة وقال أبو داود لا بأس به وقال ابن حبان لا يحتج به وقال ابن المبارك من مسحاج حتى أقبل منه. قلت وما جرح به في نظري وما جرح به في نظري هو غير مفصل مع توثيقه فحديثه حسن والحديث له شاهد بعده. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر فقال له رجل وإن كان بنصف النهار قال وإن كان بنصف النهار إذا نزل منزلا. إسناده صحيح وأخرجه النسائي. وحمدة العائذي هو حمدة بن عمرو الضبي صدوق روى له مسلم في صحيحه.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في السفر كان إذا اشتد به السير فإن ارتحل بعد دخول صلاة الظهر ولا يمكن أن يصلي الصلاة قبل وقتها أبدا، لا في حضر ولا سفر، إلا فيما يجوز له ذلك وهو الجمع. إذا ارتحل بعد دخول وإذا أراد أن يرتحل بعد دخول وقت صلاة الظهر، عجل قدم صلى الظهر وعجل معها العصر فصلاهما جمعا وقصرا وارتحل، يصلي الظهر أولا ثم العصر. وإذا ارتحل قبل دخول وقت صلاة الظهر أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وصلاهما جمع تأخير، مبتدئا بصلاة الظهر ثم صلاة العصر، وهكذا الحال في المغرب والعشاء. إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى صلاة العشاء وصلاهما جمعا، فالمغرب لا تقصر والعشاء هي التي تقصر. وإن ارتحل بعد دخول وقت صلاة المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، بدأ بالمغرب ثم بالعشاء ليكون أسهل له في سفره. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع والقصر بالنسبة لوقت الارتحال الذي يرتحله. وهذا الحديث يحمل على أن المراد بنصف النهار عندما تدحض الشمس، أي تميل أول ما تميل إلى جهة الغروب، لأنه ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة قبل دخولها دخول وقتها إلا فيما جاز له الجمع، وهو تقديم الصلاة المتأخرة كالعصر مع الظهر وتقديم العشاء مع المغرب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب البيع: باب الخيارات. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار.
نعم، البيوع فيها شروط يبينه، فإن أعجب المشتري اشترى وإلا انصرف. فإذا كتمه ووجد العيب بعد صفقة الشراء فإن السلعة ترد بالعيب في أي وقت من الأوقات ظهر ذلك العيب، بشرط أن يكون العيب يثبت بأنه من عند البائع، لا عيب طارئ عند المشتري.
والخراج بالضمان.
الخراج، خراج السلعة كالدابة بالضمان، لأن المشتري الذي عنده السلعة كان ضامنا لها، كانت في ضمانه، فالخراج الذي ينتج عنها من إجارة أو من لبن أو نحو ذلك يكون بالضمان لأنه كان ضامنا فاستحقه استحق الناتج عن الببيع. ولو ردت السلعة بعيب. نعم.
وللمشتري الرد بالغرر. قال وللمشتري الرد بالغرر.
نعم. الغرر أن يغر البائع المشتري بعيب في سلعته أو برفع ثمن لأن المشتري يجهل أو لا يحسن البيع والشراء ولا يحسن المماكسة، فإذا ظهر الغرر فإن السلعة ترد شرعا ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يمنع من السلعة التي باعها وفيها ضرر على المشتري فغره.
ومنه المصراخ فيردها وصاعا من تمر.
نعم. من الغرر التصرية، والتصرية حبس اللبن في الضرع مدة غير العادة، سواء ناقة أو بقرة أو من الغنم، يحبس اللبن الحليب في ضرعها مدة زمنية حتى يرى بأنه كثير ثم يبيعها، فيشتري المشتري على اعتبار أن هذا هو حليبها الموجود في ضروعها، هو حليبها، وليس الأمر كذلك، بل هو حليب قد تجمع من يومين أو ثلاثة أيام، فهو غير المعتاد. فإذا اشترى المشتري المصرات ومكثت عنده يحلبها اليوم الأول، فلا عبرة بهذا اليوم، ثم اليوم الثاني ثم الثالث يتبين أمرها، فإن وجد في اليوم الثالث الحليب الذي وجد في أول يوم فلا حاجة إلى الرد، وإن نقص الحليب في اليوم الثالث نقص عن اليوم الأول فله أن يردها ويرد صاعا من طعام، سواء تمر أو من قوت البلد، صاعا نبويا، ولا يجوز للبائع أن يمانع، بل يجب عليه أن يقبل ذلك لأنه حكم الشرع.
أو ما يتراضيان عليه. قال فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه.
أو ما يتراضيان عليه، سواء أكثر من الصاع أو أقل من الصاع، أو ما اتفقا عليه ولو على التسامح. للحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا طابت نفس صاحب السلعة عن أخذ الطعام ورده على صاحبه فله ذلك، لأن له أن يهب لصاحبه.
ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق.
نعم، يثبت الخيار لهذين الصنفين، من خدعه البائع بحيث زاد عليه في الثمن، أو خدع البائع، إما أن يخدع المشتري أو المشتري يخدعه، كما هو في تلقي الرهبان غالبا أن الذي يخدع هو البائع في تلقي الرهبان، لأن المتلقي قد علم السعر وعرفه تماما، والقادم على السوق ما عرف السعر، فالغالب أنه يغلب. لذا من غلب في البيع والشراء فله الخيار، وهذا ما يسمى بخيار الغبن، يعني يغبن المشتري، يغبن البائع في تلقي الركبان، أو يغبن مثلا البائع يغبن المشتري لأنه لا يحسن المماكسة في البيع والشراء ولا يعرف قيم السلع في السوق. يغش ويغلب. فلكل من غبن له الخيار الذي هو خيار الغبن. وصاحب الركبان إذا وصل إلى السوق هو بالخيار، إن أراد أن يمضي البيع أمضاه، وإن أراد أن يأخذ سلعته ويدفع ما دفع له من الثمن فله ذلك، يعود الأمر إليه.
ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد.
نعم، إذا ارتكب المتبايعان بيعا منهيا عنه، إما ربويا وإما معيبا، فلكل واحد منهما الرد، لأن بيع الحرام لا يجوز إذا باع ربويا أو باع سلعة محرمة، فلكل واحد منهما أي البائع والمشتري أن يرد البيع ويفسخه.
ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه.
نعم، لأن المبيع لا بد أن يكون معلوما للمشتري إما برؤية أو بصفة، فإذا كان برؤية ففي الحال، إذا رأى السلعة إما أن تعجبه فيقدم وإما أن لا تعجبه فيحجب ويطرق، أو بصفة يصفها البائع، يصف البائع السلعة للمشتري، فإن جاءت على الوصف الذي وصفها نفذ البيع وصح، وإن اختلفت الصفة فللمشتري الفسخ ويرد البيع.
وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة قبل انقضائها.
نعم، إذا جعل الخيار لأحد المتبايعين مدة معلومة كثلاثة أيام مثلا، يبيعه سلعة ويقول له لك الخيار فيها ثلاثة أيام، ففيها خلال هذه المدة إن أعجبته أمسكها ولا ترد بعد الثلاثة الأيام، وإن لم تعجبه ردها في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو بداية اليوم الثالث له ذلك. فإن جعل الخيار لكل واحد منهما وجب الالتزام بما ألزم أنفسهما به، والله أعلم.
وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
هذه قاعدة فقهية، إذا اختلف البيعان أي البائع والمشتري فالقول قول البائع مع يمينه، القول قوله مع يمينه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل مجرد النظر إلى النساء يكفره أداء الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؟
هل
يقول هل مجرد النظر إلى النساء يكفره أداء الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؟
نرجو الله عز وجل أن يكفره بهذه الأعمال الجليلة، لكن لا يجوز للمسلم أن يتعمد النظر ويعتمد على أن هذه الأعمال تكفر النظر، فهذا خديعة للنفس. لكن إذا أغواه الشيطان ونظر نظرة ثم ندم واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يعد النظرة مرة بعد مرة، فلا حرج عليك ما في الحديث: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. والأثر الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين تزني وزناها النظر، فهو ليس من الأمور التي يجوز أن يتساهل فيها الإنسان فيظلم نفسه، مستندا أنه سيذهب يصلي ويكفرها بقطع المساجد أو بصلاته أو ما شاكل ذلك. فالحذر من هذا العمل الاتكال على الأعمال بأنها تكفر ثم يقع فيها الإنسان يتعمدها تعمدا ويطيع نفسه الأمارة بالسوء. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من احتقار الصغائر، كما في حديث عائشة: إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن طالبا من الله، وإنما الجبال من الحصى. فالمقصود وإن كانت من الصغائر وهي اللمم، إلا أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد النظر إلى النساء الأجنبيات ثم يقول ستكفر بالصلاة وتكفر بالذكر وتكفر بكذا وكذا. نعم.
سائل يقول: أنا متزوج وأعمل وأسكن بمدينة تبعد 100 كيلومتر عن مكاني وأقعد عندهم يومين أو ثلاثة، فهل أقصر الصلاة؟ يقول: أنا متزوج وأعمل وأسكن بمدينة تبعد 100 كيلومتر عن مكاني وأقعد عندهم يومين أو ثلاثة، فهل أقصر الصلاة؟
لا، ما كان ما دام لك عمل في البلد لك أن تقصر في المسافة بين البلد التي فيها أهلك والبلد التي فيها عملك. فإذا وصلت إلى البلد التي فيها العمل وأقمت فيها يوم أو يومين أو ثلاثة أتم الصلاة، وإن رجعت إلى بلدك كذلك تتم الصلاة، وإن سافرت فيجب أن تقصر الصلاة.
سائل يقول:
النظر من اليمن، النظر من اليمن.
نعم. ما في شك، لا يحتقر من المعاصي شيئا، لا يحتقر شيء من المعاصي، ما في شك هو معصية، والذي يتعمد معصيته أكبر وأكبر.
رجل جاء والإمام راكع فأراد أن يدرك الركعة فصلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف الأول، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟
إذا صلى وحده في خلف الصف مع أنه يمكنه أن يدخل في الصف فصلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى وحده لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا إذا اجتهد ليدخل في الصف ولم يجد مكانا وصلى خلف الصف صلاته صحيحة إن شاء الله، أما إذا كان يجد في الصف فرجة أو في الأطراف فلا يجوز له أن يصلي وحده فصلاته باطلة.
سائل يقول: كم أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة وشفاعات عامة، وأعظم الشفاعات الخاصة شفاعته في أهل الموقف ليقضي الله بينهم، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها غيره، وله شفاعة خاصة باستفتاح باب الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله أبدا، وله شفاعة خاصة أيضا في عمه أبي طالب الذي كان يذود عنه الأعداء ويقف معه، غير أنه لم يؤمن برسالته فمات على كفره، وهو يعرض عليه الإسلام فأبى، إلا أنه شفع فيه لما له من اليد من عذاب غليظ إلى عذاب أدنى. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كان أبو طالب يدفع عنك ويذود عنك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في الدرك الأسفل، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهو في عذاب أدنى، غير أنه لا يخرج من النار أبدا، قد قالدا مقلدا فيها لكفره. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات مع الشافعين، بل هو إمام الشافعين من الملائكة الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام في عصاة الموحدين، وفي رفع درجات بعض أهل الجنة عالية في الجنة، هذه شفاعات معلومة، وأهمها وأعظمها التي جادل فيها المبتدعون كالمعتزلة والخوارج الشفاعة في عصاة الموحدين، فإن الله عز وجل أذن أن يشفع في الموحدين، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويأمر الله عز وجل الشافعين أن يخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال حبة قردل من إيمان، يخرجونه من النار إلى نهر الحياة إلى الجنة بعد ذلك، والله أعلم،
صلى الله وسلم.
سمع أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2، والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحث الصلاة والصوم في السفر من المسائل الفقهية المهمة، لكن نريد أن نعرف المقصود منها والمهم باختصار، وهو أولا حكم القصر في السفر قصر الصلاة في السفر واجب بالسنة، لا نقول مستحب بل واجب أن تقصر الرباعية ركعتين. والدليل على ذلك حديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضر وأقرت في السفر، وهي صدقة تصدق الله بها على هذه الأمة. وأما الصوم ففي خلاف شهير بين العلماء، هل الصوم أفضل في السفر أو الفطر أفضل؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الفطر أفضل لأنه رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والشيء الذي يحبه الله يحبه المؤمنون تأسيا بربهم تبارك وتعالى وإرضاء له. أما من حيث الصوم فالصوم في السفر لا يخلو، إما أن تكون معه مشقة تضر بصحة الإنسان وبقوته فهنا لا يجوز الصوم بل يعتبر معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه، ففي أثناء الطريق رأوا رجلا قد ظلل عليه، يعني من شدة الحر وشدة التعب الذي واجهه، فقال أولئك العصاة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصاة لأنهم شقوا على أنفسهم، والله قد رحمهم وأذن لهم في الفطر. أما إذا كان الصوم لا يشق المشقة الكبيرة التي يلحق بها أذى للنفس فلا حرج على من صام، لقول الصحابي كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، طالما المسافة مسافة سفر والسفر سفر طاعة أو مباحا. هذا فيما يتعلق السفر والفطر، القصر والفطر. أما من حيث المسافة، إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى مكان ما، فما هي المسافة التي يجب عليه أن يقصر الصلاة فيها ويجوز له أن يفطر إذا كان في رمضان؟ من العلماء من يرى أن المسافة 3 أميال أو 6 فراسخ أو 6 أميال، ومنهم من يرى مسيرة يوم أو يوم وليلة، ومنهم من يرى أكثر من ذلك. ورأي جمهور العلماء على أن مسافة القصر مرحلتان تقدر 80 كيلو في هذا الزمن، فإذا أراد أن يسافر هذه المدة هذه المسافة وجب عليه قصر الرباعية وجاز له الفطر ولا حرج. والذي يظهر لعل الحديث الذي فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في 3 أميال لعله يحمل على أنه لما بلغ هذه المسافة وهو يريد مكانا ما قصر الصلاة، لأن هذه المسافة قليلة، يمكن أنها تصل إلى 10 كيلو، وهذا لا يسمى سفر. فيمكن أن يحمل أنه إذا سافر وقطع هذه المسافة شرع له، شرع للمسافر أن يعمل القصر، يقصر الصلاة ويفطر إذا كان صائما. الله أعلم. نعم.
باب الأذان في السفر. قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
نعم، من السنن الأذان في السفر وإقامة الصلاة على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جمع وقصر أو قصر فقط بدون جمع، يؤذن لصلاته ولو كان بمفرده ويقيم لها، هذا من السنن التي يترتب عليها الأجر الوفير. نعم.
باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى قال: قلت لأنس بن مالك: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. والحديث إسناده فيه المسحاج بن موسى الضبي الكوفي، قال ابن معين وأبو داود ثقة، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وقال ابن المبارك: من مسحاج حتى أقبل منه. قلت: وما جرح به في نظري وما جرح به في نظري هو غير مفصل مع توثيقه، فحديثه حسن والحديث له شاهد بعده. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حمزة العائذي رجل من بني ضبة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر، فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار إذا نزل منزلا. إسناده صحيح وأخرجه النسائي وحمدة العائذي، وحمدة بن عمرو الضبي صدوق روى له مسلم في صحيحه.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في السفر كان إذا اشتد به السير فإن ارتحل بعد دخول صلاة الظهر، ولا يمكن أن يصلي الصلاة قبل وقتها أبدا، لا في حضر ولا سفر، إلا فيما يجوز له ذلك وهو الجمع. إذا ارتحل بعد دخول وإذا أراد أن يرتحل بعد دخول وقت صلاة الظهر، عجل قدم صلى الظهر وعجل معها العصر فصلاهما جمعا وقصرا وارتحل، يصلي الظهر أولا ثم العصر. وإذا ارتحل قبل دخول وقت صلاة الظهر أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وصلاهما جمع تأخير، مبتدئا بصلاة الظهر ثم صلاة العصر، وهكذا الحال في المغرب والعشاء. إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى صلاة العشاء وصلاهما جمعا، فالمغرب لا تقصر والعشاء هي التي تقصر. وإن ارتحل بعد دخول وقت صلاة المغرب صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، بدأ بالمغرب ثم بالعشاء ليكون أسهل له في سفره. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع والقصر بالنسبة لوقت الارتحال الذي يرتحله. وهذا الحديث يحمل على أن المراد بنصف النهار عندما تدحض الشمس، أي تميل أول ما تميل إلى جهة الغروب، لأنه ما حفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة قبل دخولها دخول وقتها إلا فيما جاز له الجمع، وهو تقديم الصلاة المتأخرة كالعصر مع الظهر وتقديم العشاء مع المغرب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب البيع: باب الخيارات. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار.
نعم، البيوع فيها شروط يبينه، فإن أعجب المشتري اشترى وإلا انصرف. فإذا كتمه ووجد العيب بعد صفقة الشراء فإن السلعة ترد بالعيب في أي وقت من الأوقات ظهر ذلك العيب، بشرط أن يكون العيب يثبت بأنه من عند البائع، لا عيب طارئ عند المشتري.
والخراج بالضمان.
الخراج، خراج السلعة كالدابة بالضمان، لأن المشتري الذي عنده السلعة كان ضامنا لها، كانت في ضمانه، فالخراج الذي ينتج عنها من إجارة أو من لبن أو نحو ذلك يكون بالضمان، لأنه كان ضامنا فاستحقه، استحق الناتج عن الببيع. ولو ردت السلعة بعيب. نعم.
وللمشتري الرد بالغرر. قال: وللمشتري الرد بالغرر.
نعم، الغرر أن يغر البائع المشتري بعيب في سلعته أو برفع ثمن، لأن المشتري يجهل أو لا يحسن البيع والشراء ولا يحسن المماكثة، فإذا ظهر الغرر فإن السلعة ترد شرعا ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يمنع من السلعة التي باعها وفيها ضرر على المشتري فغره.
ومنه المصراخ فيردها وصاعا من تمر.
نعم، من الغرر التصرية، والتصرية حبس اللبن في الضرع مدة غير العادة، سواء ناقة أو بقرة أو من الغنم، يحبس اللبن الحليب في ضرعها مدة زمنية حتى يرى بأنه كثير، ثم يبيعها، فيشتري المشتري على اعتبار أن هذا هو حليبها الموجود في ضروعها، هو حليبها، وليس الأمر كذلك، بل هو حليب قد تجمع من يومين أو ثلاثة أيام، فهو غير المعتاد. فإذا اشترى المشتري المصرات ومكثت عنده يحلبها اليوم الأول، فلا عبرة بهذا اليوم، ثم اليوم الثاني ثم الثالث يتبين أمرها، فإن وجد في اليوم الثالث الحليب الذي وجد في أول يوم فلا حاجة إلى الرد، وإن نقص الحليب في اليوم الثالث نقص عن اليوم الأول فله أن يردها ويرد صاعا من طعام، سواء تمر أو من قوت البلد، صاعا نبويا، ولا يجوز للبائع أن يمانع، بل يجب عليه أن يقبل ذلك لأنه حكم الشرع.
أو ما يتراضيان عليه. قال فيردها وصاعا من تمر أو ما يتراضيان عليه.
أو ما يتراضيان عليه، سواء أكثر من الصاع أو أقل من الصاع، أو ما اتفقا عليه ولو على التسامح. للحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا طابت نفس صاحب السلعة عن أخذ الطعام ورده على صاحبه فله ذلك، لأن له أن يهب لصاحبه.
ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق.
نعم، يثبت الخيار لهذين الصنفين، من خدعه البائع بحيث زاد عليه في الثمن، أو خدع البائع، إما أن يخدع المشتري أو المشتري يخدعه، كما هو في تلقي الركبان، غالبا أن الذي يخدع هو البائع في تلقي الركبان، لأن المتلقي قد علم السعر وعرفه تماما، والقادم على السوق ما عرف السعر، فالغالب أنه يغلب. لذا من غلب في البيع والشراء فله الخيار، وهذا ما يسمى بخيار الغبن، يعني يغبن المشتري، يغبن البائع في تلقي الركبان، أو يغبن مثلا البائع يغبن المشتري لأنه لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، ولا يعرف قيم السلع في السوق، فيغش ويغلب. فلكل من غبن له الخيار الذي هو خيار الغبن. وصاحب الركبان إذا وصل إلى السوق هو بالخيار، إن أراد أن يمضي البيع أمضاه، وإن أراد أن يأخذ سلعته ويدفع ما دفع له من الثمن فله ذلك، يعود الأمر إليه.
ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد.
نعم، إذا ارتكب المتبايعان بيعا منهيا عنه، إما ربويا وإما معيبا، فلكل واحد منهما الرد، لأن بيع الحرام لا يجوز إذا باع ربويا أو باع سلعة محرمة، فلكل واحد منهما أي البائع والمشتري أن يرد البيع ويفسخه.
ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه.
نعم، لأن المبيع لا بد أن يكون معلوما للمشتري إما برؤية أو بصفة، فإذا كان برؤية ففي الحال، إذا رأى السلعة إما أن تعجبه فيقدم وإما أن لا تعجبه فيحجب ويترك، أو بصفة يصفها البائع، يصف البائع السلعة للمشتري، فإن جاءت على الوصف الذي وصفها نفذ البيع وصح، وإن اختلفت الصفة فللمشتري الفسخ ويرد البيع.
وله رد ما اشتراه بخيار مدة معلومة قبل انقضائها.
نعم، إذا جعل الخيار لأحد المتبايعين مدة معلومة كثلاثة أيام مثلا، يبيعه سلعة ويقول له لك الخيار فيها ثلاثة أيام، ففيها خلال هذه المدة إن أعجبته أمسكها ولا ترد بعد الثلاثة الأيام، وإن لم تعجبه ردها في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو بداية اليوم الثالث له ذلك. فإن جعل الخيار لكل واحد منهما وجب الالتزام بما ألزم أنفسهما به، والله أعلم.
وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.
وهذه قاعدة فقهية، إذا اختلف البيعان أي البائع والمشتري فالقول قول البائع مع يمينه، القول قوله مع يمينه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل مجرد النظر إلى النساء يكفره أداء الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؟
هل
مجرد النظر إلى النساء يكفره أداء الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة؟
نرجو الله عز وجل أن يكفره بهذه الأعمال الجليلة، لكن لا يجوز للمسلم أن يتعمد النظر ويعتمد على أن هذه الأعمال تكفر النظر، فهذا خديعة للنفس. لكن إذا أغواه الشيطان ونظر نظرة ثم ندم واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يعد النظر مرة بعد مرة، فلا حرج عليه كما في الحديث: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. والأثر الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن العين تجني وزناها النظر، فهو ليس من الأمور التي يجوز أن يتساهل فيها الإنسان فيظلم نفسه. مستندا أنه سيذهب يصلي ويكفرها بقطع المساجد أو بصلاته أو ما شكل ذلك. فالحذر من هذا العمل، الاتكال على الأعمال بأنها تكفر ثم يقع فيها الإنسان يتعمدها تعمدا ويطيع نفسه الأمارة بالسوء. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من احتقار الصغائر، كما في حديث عائشة: إياك ومحقرات الذنوب فإن لهن طالبا من الله، وإنما الجبال من الحصى. فالمقصود وإن كانت من الصغائر وهي اللمم، إلا أنه لا يجوز للإنسان أن يتعمد النظر إلى النساء الأجنبيات ثم يقول ستكفر بالصلاة وتكفر بالذكر وتكفر بكذا وكذا. نعم.
سائل يقول: أنا متزوج وأعمل وأسكن بمدينة تبعد 100 كيلومتر عن مكاني، وأقعد عندهم 2 أو 3، فهل أقصر الصلاة؟ يقول: أنا متزوج وأعمل وأسكن بمدينة تبعد 100 كيلومتر عن مكاني، وأقعد عندهم 2 أو 3، فهل أقصر الصلاة؟
لا، ما كان ما دام لك عمل في البلد لك أن تقصر في المسافة بين البلد التي فيها أهلك والبلد التي فيها عملك. فإذا وصلت إلى البلد التي فيها العمل وأقمت فيها 1 أو 2 أو 3 أتم الصلاة، وإن رجعت إلى بلدك كذلك تتم الصلاة، وإن سافرت فيجب أن تقصر الصلاة.
سائل يقول:
النظر من الزمن، النظر من الزمن.
نعم. ما في شك، لا يحتضر من المعاصي شيئا، لا يحتضر شيء من المعاصي، ما في شك هو معصية، والذي يتعمد معصيته أكبر وأكبر.
رجل جاء والإمام راكع فأراد أن يدرك الركعة فصلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان في الصف الأول، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟
إذا صلى وحده في خلف الصف مع أنه يمكنه أن يدخل في الصف فصلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن صلى وحده لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهذا إن اجتهد ليدخل في الصف ولم يجد مكانا وصلى خلف الصف صلاته صحيحة إن شاء الله. أما إذا كان يجد في الصف فرجة أو في الأطراف فلا يجوز له أن يصلي وحده فصلاته باطلة.
سائل يقول: كم أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعات خاصة وشفاعات عامة، وأعظم الشفاعات الخاصة شفاعته في أهل الموقف ليطغي الله بينهم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها غيره. وله شفاعة خاصة باستفتاح باب الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله أبدا. وله شفاعة خاصة أيضا في عمه أبي طالب الذي كان يذود عنه الأعداء ويقف معه، غير أنه لم يؤمن برسالته فمات على كفره، وهو يعرض عليه الإسلام فأبى، إلا أنه شفع فيه لما له من اليد من عذاب غليظ إلى عذاب أدنى. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يدفع عنك ويدود عنك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم، هو في الدرك الأسفل، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهو في عذاب أدنى، غير أنه لا يخرج من النار أبدا، قد قالدا مقلدا فيها لكفره. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات مع الشافعين، بل هو إمام الشافعين من الملائكة الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام في عصاة الموحدين، وفي رفع درجات بعض أهل الجنة عالية في الجنة. هذه شفاعات معلومة، وأهمها وأعظمها التي جادل فيها المبتدعون كالمعتزلة والخوارج، الشفاعة في عصاة الموحدين، فإن الله عز وجل أذن أن يشفع في الموحدين، فقال صلى الله عليه وسلم جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويأمر الله عز وجل الشافعين أن يخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال حبة قردل من إيمان، يخرجونه من النار إلى نهر الحياة إلى الجنة بعد ذلك، والله أعلم،
صلى الله وسلم.